الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس السادس من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. هذا الباب من أهم الأبواب، إن لم يكن أهم الأبواب في هذه المقدمة، وذلك أن المفسرين لكلمة التوحيد على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم كثر. وليس معنى هذا التفسير الكتابي فقط أو التفسير القولي فقط، بل لابد أن تكون هذه الكلمة هي المفسرة في قلبك والمعمول بها بجوارحك على المعنى الشرعي. فمثلا التوحيد عند المعتزلة تفسيره نفي الصفات، والتوحيد عند عباد القبور تفسيره تعظيم الأولياء، والتفسير عند الممثل التمثيل، التوحيد عند الممثل التمثيل. فلذلك لابد من تفسير التوحيد على الوجه الشرعي، وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله هذا من عطف الشيء على نفسه، لأن التوحيد هو لا إله إلا الله، والتوحيد هو العبادة، لكن ذكرها ليبين حقيقة معناها. وأما أهل البدع في الحلولية والاتحادية عندهم لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وهذا كلام من أمحل المحال وأبطل الباطل. إذا كان لا موجود إلا الله، الجبل، النهر، كل ما ترى من البلاء أيضا عندهم هو الله. حتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. ويقول الآخر عن نفسه: أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني، وتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني. لأن عندهم كل موجود هو الله في العالم العلوي السفلي. وعلى هذا القول عباد الأصنام ليسوا مشركين، لأنهم يعبدون الله. وعلى هذا القول فرعون لم يكذب، لأنه حين قال: أنا ربكم الأعلى، وهذا هو الذي يعتقدونه. فتفسير لا إله إلا الله بأنها لا موجود إلا الله أسوأ تفسير في هذا العالم، أسوأ تفسير لما تجر إليه من المعاني الباطلة: السارق والمسروق والناكح والمنكوح والقاتل والمقتول والشيء وضده، كله عندهم هو الله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنهم من فسر لا إله إلا الله: لا خالق ورازق إلا الله. وهذا التفسير حتى المشركون عليه، ما أدخلهم في الإسلام. فلئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله. هذا ليس بالتوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، وإن كان هو توحيد لكنه توحيد الربوبية. ولا إله إلا الله هي دالة على توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ومنهم من فسر لا إله إلا الله: لا معبود إلا الله. قد يقول قائل: هذا صحيح. ما هو صحيح، قد عبدت الأصنام والأوثان والفروج والشمس والقمر، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي. دليل على أنهم عبدوا هذه الأشياء. وفي المأثور أن العربي كان إذا سافر يأخذ 3 أحجار، حجرين لقدره وحجر لعبادته. ورأينا في بلاد الهند وسريلانكا حتى أنهم يعبدون ذكور الرجال وفروج النساء، بل منهم من يعبد الفأر ويعبد الحيوان. فقول بأن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله غير صحيح. إذن المعنى الحقيقي لتفسير هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كلمة عظيمة لابد أن يضاف في تعريفها هذا القيد لا معبود بحق إلا الله حتى تخرج بها العبادات الباطلة التي يعبدها جماهير البشرية اليهود والنصارى وأنواع المشركين والمنددين. وهذه الكلمة تتكون من ركنين النفي والإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، وكل جملة تضمنت النفي والإثبات دلت على معنى لا إله إلا الله. ويقال لها الكلمة لأن الكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة، كلا إنها كلمة هو قائلها هي قول ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويقال لها كلمة التوحيد وكلمة الأخلاص والعروة الوثقى وكلمة التقوى والكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه لا مرجعون، لها أسماء كثيرة. وكثرة الأسماء الثبوتية تدل على عظيم المعنى إذا كان في باب المدح. كلما كثرت الأسماء الثبوتية للشيء دل على عظيم المعنى. فالعروة الوثقى من تمسك بها سلم. كلمة التقوى، كلمة المكارم التحذير من ما يضاد ذلك. كلمة التوحيد، كلمة الأخلاص، من أخلص فيها أخلص في غيرها ومن فرط فيها فرط في غيرها. والكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه أوصى بها عقبه، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونوح عليه السلام لما مات قال لولده أوصيك بلا إله إلا الله، فهي وصية الأنبياء والمرسلين والصالحين. ولا بد لها من أعمال كما جاء مفسرا عن بعض السلف، لا إله إلا الله مفتاح الجنة والمفتاح له أسنان، أظن عن وهب أو غيره كما في كتاب لابن رجب رحمه الله في تفسير هذه الكلمة العظيمة. فبعض الجهال ربما يأخذ من معنى من فضل لا إله إلا الله الإرجاء، ويذهب يترك العمل الصالح ويترك المبادرة إلى الطاعات والقربات معتمدا على فضيلة لا إله إلا الله. ولهذا الزهري رحمه الله تعالى حين روى حديث عتبان بن مالك في الصحيح إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ونحو ذلك، قال وقد جاءت بعد ذلك فرائض ونحو هذا الكلام، معناه حتى لا يغتر المغتر. قد يقول قائل لماذا ما قال الله إله خلاص؟ الإثبات في لغة العرب يعني كلام دال على الوقوع ودال على الحدوث ودال على ثبات الشيء، وكثير ما يتكلم العرب بالإثبات في أمور المغيبات وفي غيرها. لكن لماذا هذه الكلمة جاء بالنفي والإثبات؟ لابد من مجيء النفي والإثبات في هذا الموطن، لأنك لو قلت لا إله نفي فقط هذا عدم، لا إله تسكت، هذا معناه العدم للإله الحق. وإن قلت الله إله سيقول النصراني وعيسى إله، والبوذي بوذي إله، وعابد الصنم هذا إله، فيكون كلامك مثل كلامهم. لكن عند أن تقول لا إله إلا الله، هذه هي الكلمة الفاصلة التي أرقتهم وأرهقتهم، حتى قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. هذا هي قاصمة الظهر. وإلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا قبل البعثة كان يعبد الله بما بلغه من دين إبراهيم، ما كان ما عبد يوما من الأيام معهم أصنام ولا أوثان ولا شيء. وهكذا جميع الأنبياء ما كانوا مشركين ولا منددين، حتى جاء في تفسير قول الله عز وجل إن عدنا في ملتكم، يعني إيش معنى هذا الكلام من شعيب؟ ليس معنى أنه كان في ملتهم، وإنما معناه إن عاد الأتباع في ملتكم أو إن وافقناكم على ملتكم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه هو يعبد الله في غار حراء ويطوف بالبيت يعبد الله عز وجل، حتى أنه كان ينهى زيد بن حارثة عن التمسح بالأصنام. ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لغير الله، فهم لم ينكروا عليه عبادة الله. وعمر بن أو زيد بن عمرو بن نفيل كان يعبد الله، غاية ما فيه أنهم شنفوه لبعض المحرمات التي تركها، أما كونه يعني تحنف ما أحد أنكر عليه هذا. فليس الإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم ومن إليه أنهم عبدوا الله وأفردوه بالعبادة، إنما أنكر عليهم من أنكر حين قالوا لا إله إلا الله. هذه هي الكلمة التي جعلت المشركين يرمون أهل الإسلام عن قوس واحدة، وبيان ذلك في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهكذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن آلهتهم، هذا الذي يعني أقلقهم وجعلهم يظهرون العداوة والبغضاء. فإذا هذه الكلمة العظيمة هي الفارقة بين الإسلام والكفر، ولذلك أول مطلب من الإنسان لا إله إلا الله، ليس النظر ولا قصد النظر كما يقول المعتزلة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. لكن قد يقول لك قائل يعني أنتم الآن تطالبون بالصلاة، تطالبون بكذا، تطالبون بترك كذا، نقول لا إله إلا الله تنفعه ابتداء. لو كان في أشد حال من معارضة الإسلام والمسلمين وقال لا إله إلا الله ابتداء تنفعه، ثم بعد ذلك ننظر هل حقق لا إله إلا الله. إن حققها فالحمد لله، هذا الذي هو المطلوب منه. أما إذا لم يحققها، إنما قال لا إله إلا الله ثم ترك العمل جملة، أو يعني لم تقع منه البراءة من الشرك والمشركين، أو غشي السحرة والمشعوذين، هذا يعني قالها مجردا. لذلك يقول أهل العلم تنفعه ابتداء ثم بعد ذلك ينظر من سار عليها هذا الذي هو يراد، وإن سار على غيرها هذا الدليل على أنه لم يحقق هذه الكلمة ولم يعتني بها. قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه الآية نزلت كما في أسباب النزول في قوم من المشركين كانوا يعبدون قوما من الجن، فجاء الإسلام فدخل الجن في الدين وبقي المشركون على إشراكهم، فكانوا إذا نزلوا منزلا قالوا يا صاحب هذا الوادي يدعونه من دون الله، فيقول الله عز وجل أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعوهم المشركون دون الله عز وجل، يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة القربة أيهم أقرب. لأن الذين قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية فيها دلالة على أن كثير ممن يشرك به قد يكون على التوحيد، كما هو حال النصارى مع عيسى، حال اليهود مع عزير، حال الرافضة مع الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، وحال عباد القبور من الصوفية مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيره من الصالحين، يدعون من دون الله، وهؤلاء كانوا على دعاء الله على توحيد الله. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون نفي، إلا الذي فطرني إثبات، وفيها البراء من الشرك والمشركين. فمن تفسير لا إله إلا الله أن تكون بريئا من الشرك والمشركين، ما يصلح أن تقول لا إله إلا الله وأنت موافق للشرك والمشركين. فكثير من يقول لا إله إلا الله من عباد القبور من الرافضة من الباطنية يقولون لا إله إلا الله، لكنهم لم تقع منهم البراءة من الشرك ولا من المشركين. وإذ قال إبراهيم الخليل لأبيه آزر وقومه الكلدانيين عباد النجوم والكواكب والأصنام إنني بريء مما تعبدون، هذا دعوة إلى أن يتبرأوا مما عبدوا من دون الله من الأصنام والأوثان، إلا الذي فطرني وهو الله الخالق الرازق المالك المدبر. وهذه الآية دليل على أن قوم إبراهيم كانوا يقرون بالله، إنني بريء مما تعبدون، لو كانوا إنما يعبدون الأصنام والأوثان فقط لكفى، لكن قولوا إلا الذي فطرني دليل على أن عندهم شرك، عندهم عبادة لله أشركوا معه وغيره، فتبرأ من الشرك وأقر بالتوحيد. حتى يرد على عباد القبور ومن إليهم يقول لك أولئك ما كانوا يؤمنون بالله، هذه الآية رد عليهم، هذا دليل على أنهم يقرون بالله في الجملة. فهمتم المعنى يا أخوة؟ لو كان الشأن أن أنهم لا يقرون بالله لقال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون يكفي، أي من الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والنجوم والكواكب، لكن لما قال إلا الذي فطرني دل على أنهم يعبدون الله مع هذه الكواكب مع هذه الأصنام فيشركون وينددون، فتبرأ مما هو من الشرك وأقر بالتوحيد. فإذا قال لك قائل يعني نحن نؤمن بالله نقول لا إله إلا الله وهؤلاء يعني يقربون إلى الله أو هؤلاء يشفعون لنا عند الله، تقول لهم حتى قوم إبراهيم في الجملة كانوا يقرون بالله، عباد الأصنام يقرون بالله. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا اليهود والنصارى أحبارهم علماء اليهود ورهبانهم عباد النصارى أربابا من دون الله، جاء في الحديث أن عدي بن حاتم حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال يا رسول الله ما عبدناهم، قال أليس يعني إذا أمروكم بشيء أحلوا شيئا أخذتم به وإذا كذا؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم، فيه قطعا بن أعين، لكن الحديث يشهد له ظاهر القرآن ويحسنه كثير من أهل العلم. هؤلاء ما طبقوا لا إله إلا الله، حيث جعلوا التحليل والتحريم والأمر والنهي إلى معبوداتهم إلى علمائهم، فصار هذا الأمر عبادة، ليس بالشرط أن تكون العبادة أن يسجد للحجر أو يسجد لهذا العالم، لا، العبادات أنواع، منها عبادة ركوع، عبادة سجود، عبادة طواف، عبادة نذر، عبادة ذبح، منها عبادة مثلا حب، عبادة خوف، أنواع. فما يأتي مثلا المبطل ويستدل بهذه الآية على أن ما عندهم عبادة، هم لم يسجدوا لم يركعوا لم يطوفوا، اتخذوهم يعني أربابا يحلون ما حرم الله، شرك طاعة، ويحرمون ما حل الله، كما هو حال المشركين حين اتخذوا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني هذا من شرك الطاعة. الله عز وجل لم يأمرهم أن يتخذوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك من الحيوان يتعبدون إما بتركه أو بعدم ركوبه أو بذبحه أو بأكل ميتته أو غير ذلك. هذه الآية فيها التحذير من متابعة العلماء والأمراء فيما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، فالواجب على الإنسان اتباع الكتاب والسنة واتباع الدليل، كما يجب عليه البراءة مما يناقض ويخالف لا إله إلا الله، كما أن عبادة الموحدين لا تضرهم، إنما يضر من صرف العبادة لغير الله. فهؤلاء عبدوا الجن الذين قد أسلموا، وعبدوا عيسى النبي الكريم، فالمسلم كريم ولا يضره من أشرك به أو ندد أو فعل شيء بغير رضا وبغير إذن وبغير اطلاع. وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أيضا العبادة محبة الله، ولا إله إلا الله تدل على وجوب حب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، نظراء ومثلاء، يحبونهم كحب الله، قيل كحب المؤمنين لله، هذا المعنى الأول، أي أن عباد الأصنام يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله. والمعنى الثاني يحبونهم كحب الله، أي أن محبتهم لأصنامهم وأوثانهم كمحبتهم لله، فهو شرك في الحالين. إن كانوا يحبون الأصنام والأوثان كمحبة المؤمنين لله هذا كفر، وإذا كانوا يحبون الأصنام والأوثان كمحبة أنفسهم لله هذا أيضا شرك وكفر، لأنهم ساووا المخلوق بالخالق. هذه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى ما يسمى بشروط لا إله إلا الله: علم وإخلاص، وكذلك المحبة والانقياد والقبول والصدق. علم يقين وإخلاص وصدق، كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المخلوق قد ألها. فهذا إشارة إلى هذه الشروط السبعة. يجب على الموحد أن يحب الله عز وجل. ثلاث من كنا فيه وجد به حلاوة الإيمان: يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يصدق مع الله عز وجل من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، وأن يستيقن من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، وأن ينقاد إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما يكون عندهم شك ولا ريب ولا شيء من ذلك، وهكذا المحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهي من أعظم الشروط العظيمة. وأما العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، متى هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة؟ وهل يلزم كل عام أن يحفظ هذه الشروط 7 و8؟ لا يلزم، يعني هذا قد يكون من التكليف الذي لا يستطيع كل أحد، لكن يلزمه التعبد بمضمون هذه الأشياء. ربما ما قد وقع في أذنه يوم من الأيام أن من شروط لا إله إلا الله العلم. لو ذهبت عند عامي تقول له ما هم شروط لا إله إلا الله؟ يقول لك لا إله إلا الله. فأنت تقول له العلم، هذا أول يوم يسمع منك كلمة العلم. لكن إيش هو الشرط؟ أن يكون يعني في كنانة نفسه أن لا إله إلا الله لا تعبد غير الله، لا إله إلا الله فراد الله بالعبادة. هو ما يعرف أن من شروط لا إله إلا الله المحبة، لكن هو يحب الله حبا عظيما، حب عبادة، وهو صادق في هذه الكلمة. فهذا هو معنى شروط لا إله إلا الله، ليس معناها أنك تلزم كل مسلم بحفظ هذه الشروط 8 أو 7. ثامن هو من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله. فهمتم يا أخو هذه المسألة؟ مثل الصلاة الآن، هل يلزم كل مصلي أن يحفظ لك شروط الصلاة، واجبات الصلاة، أركان الصلاة؟ قد تجد من المسلمين من يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عمره سمع أركان ولا شروط ولا واجبات ولا شيء، تقول له خلاص صلاتك باطلة. لا، كونه يأتي بالشروط والأركان والواجبات، سواء سماها شروط أو أركان أو واجبات، أو قال أنا أصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي. فهكذا في شروط لا إله إلا الله، ليس المعنى أن كل مكلف لابد يحفظ هذه الأمور مرتبة. يأتي العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، المحبة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا لا يلزم. لكن واقع المسلمين في تطبيق هذه الشروط أصلا، أي مسلم واقعه تطبيق هذه الشروط والانقياد لهذه الشروط والعمل بهذه الشروط. أي مسلم تقول له هل أنت تحب الله، تحب لا إله إلا الله؟ يقول نعم، أكثر من كل محبوب، بل ليس حبا طبيعيا، حب عبادة، حب عبادة، حب رغبة ورهبة، خوف، رجاء، حب أنه الخالق الرازق المالك المدبر، لأنه الموصوف بكل جمال وبكل صفة عظيمة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم، أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يعني حديث طارق بن أشيم ليس له في مسلم إلا هذا الحديث، مع حديث آخر في آخر الكتاب، كان إذا جاء أحدهم بالصلاة بالإسلام علمه الصلاة ثم يعلمه هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، قالت يا وعدت لك دنياك وأخراك. هذا الحديث موافق لقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وليس معنى ذلك ما يقوله بعضهم، يعني أصل الإيمان الكفر بالطاغوت، أصل الإيمان توحيد الله، هذا هو أصل الإيمان، ولازم توحيد الله الكفر بالطاغوت، ويتضمن توحيد الله الكفر بالطاغوت. لكن تقرير الأمور عكسية على الناس هذا غير مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوهم إلى لا إله إلا الله، مرتقى أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني الأصل الدعوة إلى التوحيد، إذا وحدوا تركوا الشرك والتنديد، ومن لوازم التوحيد ترك الشرك والتنديد، والتوحيد يتضمن البعد عن الشرك والتنديد. وقد تجد بعض أهل العلم يقول أصل الإسلام التوحيد، وقد تجد بعضهم أحيانا قد يطلق الكفر بالطاغوت، لكن ليس معناه أن الذي يقول أصل الإيمان أصل الإسلام التوحيد خلاص يصير مرجع، يصير غير فاهم للتوحيد، غير عالم بالتوحيد، غير داعي للتوحيد. فلابد من أخذ يعني الإصطلاحات، ما يعمم إلا ما عممه الدليل، وما يخصص إلا ما خصصه الدليل. هذا باب دين، باب عقيدة. من قال لا إله إلا الله أي مع شروطها المعتبرة وكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان والأحجار والملائكة والصالحين حرم ماله ودمه ابتداء، هذا ابتداء. وأما إذا فعل ما يستوجب أخذ المال والدم له ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للدين الفارق للجماعة. من باب العجيبة قالوا كان دكان في صنعاء، واحد كان أو كان دكان في صنعاء وفيه يعني مجموعة من الأتراك يلوطون بالناس يفعلون المنكرات ويجتمعون على الأغاني، وكان هناك قاضي اسمه السنحاني. فلما علم بالقضية قال لبعض من إليه: ادعي أن الدكان لك وأنا أحكم بلك. قال: كيف ادعي شيء ليس لي؟ قال: ادعي، هذا يجوز الشريعة. باب إنكار المنكر وكأنه التأديب بالمال. المهم الرجل ادعى الدكان له فحكم له بالدكان وأخرج المفسدين والفاسدين من تلك المحلة. وما يذكرونه في ترجمة هذا أيضا أن بعض شباب صنعاء دخل إلى بعض الأماكن لقضاء الحاجة فلاحقه التركي يريد منه الفاحشة، فما كان من الشاب إلا أن أخذ الخنجر وقتله. ودخل إلى الفقيه وقال له: القضية 1-2-3. فأمر الفقيه بإغلاق أبواب المسجد وأمر بصب الماء الكثير حتى يتبدد الدم، ثم أمر بتقطيع ذلك التركي وإلقائه حيث ألقي. وقد ثبت عن الأتراك بكثرة اللواط سواء في البلاد الشامية أو في البلاد اليمنية، صلى الله السلامة والعافية، كانوا إذا نزلوا منطقة، نزلوا في منطقة العصيمات، ينصبون الخيمة، وعندهم خيمة بجانبها فيها بوزة خمر وكيس حشيش، فيشربون الخمور ويستخدمون الحشيش، ومن لقيوه من المارة لا سيما الصغار وكذا يفعلون فيه البلاء. هكذا يعني شيء مشين. قد تكون هذه معصية، لكن أي منطقة ينتشر فيها التصوف السيء، التصوف الحلولي، التصوف الاتحادي ومن إليه من الشركيات، ينتشر فيها الرافضة، توقع هذا البلاء، توقع هذا البلاء وزيادة. إذا وقع منهم الشرك وقع منهم ما سوى ذلك، مع أن الناس ربما يتعجبون إذا وجد في الإنسان هذه الصفة ولا يستنكرون إذا وجد فيه الشرك. لا، نحن نقول الشرك أعظم ذنب، فإذا وجد في الإنسان الشرك قد تجد غير ذلك، إذا وجدت في الحكومة الشرك قد تجد غير ذلك بكثرة، بكثرة جدا، صلى الله السلامة والعافية. جرنا إلى ذلك قوله: حرم ماله ودمه، معناها أنه قد يباح المال والدم لأسباب شرعية، وحسابه على الله عز وجل، أي فيما يفعل من الأمور ما لم يخرج من الإسلام شأنه إن شاء الله إلى الله. لا تنقب عن قلبه وتقول: لا، هذا ما هو مسلم، هذا ما هو موحد، هذا كذا، اترك هذا. قال رحمه الله شرح هذه الترجمة بعدها: من الأبواب، يعني هذه الأبواب التي ستأتي كلها الباقية هي إما مبينة لما يخالف لا إله إلا الله أو مبينة لما يوافق لا إله إلا الله، تفسير لا إله إلا الله. فهمتم يا أخوة؟ يقول تفسير هذه الكلمة بعدها من الأبواب، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، هذا تفسير لا إله إلا الله. من لبس الحلقة والخيط يعني دفع الضر جلب النفع، هذا مخالف لا إله إلا الله. باب الطيرة، تفسير لا إله إلا الله، والطيرة ما أمضاك عبر الدك. المهم سيأتي الكلام. قال الشيخ سليمان في التيسير يعني أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح للتوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لأن معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله ولا يعتقد النفع والضر إلا في الله. وما بعد هذا من الأبواب بيان لأنواع من العبادات والاعتقادات التي يجب إخلاصها لله تعالى. أنا أسبوع في هذا أو قريب من ذلك، لو أن أحدكم حفظه قد حفظه، خطبها 5 خطب ولا حتى 20 خطبة، لا سيما الباب الأخير، يعني خطبة في المحبة وخطبة في الصدق وخطبة في الانقياد وخطبة في العلم، يعني أمور سبحان الله بركة. التوحيد فيه بركة في تدريسه ودراسته وتعليمه والعمل به والدعوة إليه، أبرك ما يكون من العلوم علم التوحيد، علما وعملا وتبليغا وانقيادا. علم التوحيد لأنه الأصل، أصلا أصل الرسالات الدعوة إلى التوحيد، هذا هو الأصل الأصيل الذي أنزل الله به الكتب وشرع له الجهاد.